بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يرتبط بالاستطاعة، حيث تقدم أن النفقات إذا تلف قسم منها أو سرق بحيث قبل إتمام الأعمال قسم من النفقات طرأ عليها ما ذكر تلف سرقة، فهل الاستطاعة باقية ليحكم على ما ينهيه من عمل الحاج بأنه حجة إسلام أو لا؟ فالسؤال أن الاستطاعة إذا كانت متحققة حدوثاً فلا بد وأن تكون كذلك بقاء، أو إذا فقدها الإنسان فقد الاستطاعة بقاء يمكن أن وكان بإمكانه إتمام عمل الحج من دون أي مضايقة، فهل هذا يكون مجزئ عن حجة الإسلام، مصداق لحجة الإسلام أو لا؟ تقدم الجواب عن ذلك بأن الاستطاعة ليست شرطا حدوثا فقط، بل هي شرط بلحاظ البقاء أيضا، لأن الاستطاعة هكذا أنسب، شرط في الحج، والحج اسم لتمام الأعمال مو فقط للإحرام والطواف، لا، حتى آخر جزء من أجزاء الحج هذا لا بد من مراعاة هذا الشرط وهو الاستطاعة. يبقى ما بعد إتمام العمل بلحاظ العود، هنا لا يؤثر فقدان، ليش؟ لأن كان فقدان النفقة أو تلفها لا يؤثر. لماذا؟ لأن اعتبار نفقة العودة لا من جهة أن الاستطاعة بما هي استطاعة ماذا تقتضي نفقة العود، بل اعتبار نفقة العود من جهة ودخالتها في وجوب الحج من جهة قاعدة نفي الحرج، وبما أن قاعدة نفي الحرج امتنانية فخلاف الامتنان أن يحكم على ما أتى به من الحج بأنه غير مجز وليس مصداقا لحج الإسلام. مسألة أخرى بحثنا الجديد تقريبا الآن، مسألة عدم إجزاء حج المتسكع، اللي مو هذا صاحبنا لما فقد جزء من نفقات الحاج، النفقات بلحاظ البقاء، قد يقول حتى أبرئ ذمتي من حجة الإسلام، مو أبرئ ذمتي، فلأقل حتى يقع ما أأتي به مصداقا لحج الإسلام، أنا أبذل جهدي في إتمام الحج ولو كانت الظروف قاهرة وقاسية بالنسبة لي، أقتر على نفسي، أنام بالشارع في المسجد الحرام، أأكل ماذا أمور أعشاب، المهم فاقد بعد الآن أمواله مسكنه، فإذا تحمل وتسكع فهل يجزع عن حج الإسلام أو لا؟ مسألة الإجزاء محسومة لدى الفقهاء، وأن ما يأتي به المتسكع غير مجزٍ وليس مصداقا لحج الإسلام، هذه محسومة الفتوى. الكلام في أنه غير مسألة التسالم، هل ما يقال مما تقتضيه القاعدة أو القاعدة تقتضي الخلاف وأن ما يأتي به يعد حج إسلام؟ سؤالنا هذا. الفتوى واضح أنه باسمه تعالى لا يجزئ عن حج الإسلام ما إذا أكمله متسكعا، فضلا عما إذا ابتدأ به كذلك. الكلام نحن وما تقتضيه القاعدة، نحن ولله على الناس حج البيت، هل هذه الفتوى تتطابق مع القاعدة أو لا؟ التسالم اللي عليه الفقهاء يعد دليل في مقابل ما يقتضيه، ما تقتضيه القاعدة. يعني إذا كنا نحن والقاعدة كنا نحكم بالإجزاء مجزي عن حج الإسلام، لكن لأجل تسالم نرفع يدنا عما شنو المناسب. قد يقال بأن التسالم هو موجب لرفع اليد عما تقتضيه القاعدة، وإلا فالأدلة الواردة، فنحن وما تقتضيه القاعدة كان المناسب أن يحكم على أن ما يأتي به ولو متسكعا يجزئ عن حج الإسلام. ليش؟ لأنه أنا خل أضرب مثال حتى لا تكون هذه العبارات مشوشة. إذا فرد شخص كان غير بالغ في أول الوقت صلاة، بالنسبة للصلاة بعد الزوال إلى فترة ساعتين هو غير بالغ، من ساعة بالثنين بعد الظهر يكمل الخامسة عشرة ليصير بالغا، وما كانت هناك علامات للبلوغ سابقة على السن العمر. فقام هذا الصبي غير البالغ أول الوقت وأتى بالصلاة، بناء على صحة عبادات الصبي وشرعيتها، جاي نتكلم الساعة على هذا، فهذه الصلاة اللي أداها بكامل شرائطها وأجزائها مقبولة لو لا؟ مقبولة بهذا المعنى، يعني صحيحة أو لا، مسقطة للأمر الاستحبابي، لأن هو كان أكو أمر استحبابي متوجه إلى الصبي أو متوجه إلى البالغين مروهم. صادم من هذه الناحية دعنا، لكن فرد أمر استحبابي موجود مثلا، خب هذا الأمر الاستحبابي بإتيان الصبي بالصلاة كاملة الأجزاء والشرائط، هل موجب للامتثال وسقوط ذلك الأمر أو لا؟ باقي الأمر قطعا ساقط بعد وشلو لا. الآن إذا بلغ في الساعة الثانية بعد الظهر، فهل حينئذ يتوجه إليه أمر بوجوب تكرار الصلاة لأنه قد بلغ، أو الأمر ما يكون فاعل هذا الأمر؟ يعني ماكو أمر بالوجوب ما دام ما أدري شو تريد تقول، قول شو تريد تقول، قول خب. الآن هذا خلي نأطر ألفاظ واصطلاحات أخرى حتى تتضح الإجابة عن هذا السؤال. تارة يقال بأن الصلاة طبيعتان، المستحبة طبيعة، الواجبة طبيعة، فهذا الصبي قبل البلوغ قبل الثانية لما انصلى هذا ما أتى به مصداق للطبيعة المستحبة المندوبة، وهذا وما يأتي به بعد البلوغ طبيعة للصلاة الواجبة، مصداق للطبيعة الواجبة. إذا هكذا تكلمنا أكو مجال حينئذ واضح لإيجاب تكرار الصلاة على الصبي وعدم إجزاء ما أتى به عن الواجب. أما إذا قلنا لا، الصلاة هي طبيعة واحدة، تارة تجب وأخرى لا تجب، تارة تكون مستحبة في ظروف وهي نفس هذه الطبيعة، مو أنه طبيعة أخرى، نفس هذه الحقيقة هي شلون صلاة الجمعة بالنسبة لمن يجب عليه الحضور نقول واجب، بالنسبة لغيره نقول مستحب، لكنه شنو يعني يستحب الحضور لكنه بعد مو لازم يجيب صلاة الظهر، كلاهما لا يأتي بصلاة الظهر، فطبيعة واحدة بلحاظ بعض الأفراد تكون واجبة بلحاظ بعض آخر تكون شنو غير. وإذا هكذا طبيعة واحدة، خب حينئذ أتى بتلك الطبيعة، لما أتى بتلك الطبيعة لا معنى لي، والمفروض أنه الطبيعة بعد إذا تحققت ما إلى معنى، لا تتحقق في ضمن فرد آخر، لأن صرف الوجود تحقق، الطبيعة المطلوبة أتى بها، فبعد حينئذ وجوب الصلاة بعد ذلك ما يحتم على البالغ أن يأتي بصلاة أخرى. ليش؟ لأن المطلوب قد حققه، والمفروض أنه وجوب ندب هذا ما إلى دخل في تفريد وتعديد الصلاة حسب الفرض، احنا جاي متفقين على أنها طبيعة واحدة، بل إذا كانت طبيعتان حينئذ ما أتى به أجنبي عم بشكل صلاة الظهر وصلاة العصر، إذا أتى بصلاة الظهر ما له معنى نقول صلاة العصر لا يجب على الإنسان أن يأتي بها لأنه قد أتى بصلاة الظهر، هذه طبيعة ذيك طبيعة. أما إذا كانت طبيعة واحدة فالمناسب ما، فاستهنانا في موردنا.
بس حتى لو قلنا طبيعة واحدة، الطبيعة واحدة مطلقة،
لا من الواضح أنه الطبيعة من الواضح أن المولى لا يريد شنو تكرار الطبيعة اتيان بمصداقه.
هذه الطبيعة هذه حصة خاصة من الطبيعة، وهي حصة بقصد مثال الأمر، والصبي لا يتأتى منه قصد مثال الأمر.
ليش؟ لا المفروض ليش لا يتأتى؟ ليش
لا يتأتى من نحو اللزوم شيء؟
لا من نحو اللزوم ما يريد هذا، ليش نجيب السادة اللزوم؟ ليش تجيب اللزوم؟ شوف شوف جاي تسوي لزوم وكذا وتسويها طبيعتين من حيث لا تشعر.
بكذا امتثال امر شيء.
اي امر اكو استحبابي، مو قلنا امر اكو. لا كونه شرعية، كون الصلاة شرعية، كون الصلاة مطلوبة، كون هذا مفروغ عنه. خو مو نريد نقول لم تكن واجبة، واخو اصلا لم تكن واجبة، اصلا هذا لم يأتي بشيء، مجرد حركات اتى بها. لا المفروض أنه شنو كان مأمور بها لكن على نحو الاستحباب، يعني بشكل ما فرد واحد راح للحاج يصور أنه شنو مستطيع فنوى الوجوب بعد تبين أنه لا، أو بالعكس. وأكو مجال، ليش؟ لأنه هو شنو اشتبه في التطبيق، بس هنا طبيعي ما كان أكو اشتباه في التطبيق، لا هذا تقريب الفكرة، أتيت بذلك المثال الآخر. فهنا كان يتصور أن الأمر المتوجه إليه هو الوجوب، نوى الوجوب، تبين أنه أصلا هو ما مستطيع، فالأمر المتوجه له كان أمر استحباب بس هو ما ملتفت له. بس الإنسان العاقل حينما يريد أن يؤدي فعل ما عنده حساسية، ما يجي يقول على أنه أنا خصوص الأمر الوجوب أريد أمتثله، حتى لو ما كان ثابت وثابت بحقي أمر استحباب أنا ما أريده. ماكو إنسان مؤمن بصدد الامتثال يحمل مثل هذه النفسية وهذه الأفكار، من باب أنه اشتبه الأمر عليه فتصور أنه مطلوب بنحو الوجوب أتى بنية الوجوب.
لا جاي أقرب الفكرة، ما جاي أقول نفس موردنا.
لا يمكن تشوف
الفكرة بالعالم. ها؟ أقول مو أنا من أول هو أنا شو اسمه؟ قلت موردنا ليس كذلك. لكن أرد أقول أن ما دام أكو أمر متوجه للصبي وهو امتثله وحقق مطلوب المولى، هذا المطلوب شنو بعد لا يحتاج إلى تكرار. ما قلت أنا نفس الأمر، أنا أصلا ما قلت أستغفر الله. أنتوا قلتوا هذا امتثال لا يعد، قلت لا امتثال يعد، لكن امتثال للأمر الوجوبي الاستحبابي. المفروض احنا فارضين ان هناك امرا متوجه للصبي بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، ولذا نقول يستحب للصبي ان ياتي بالعباده بالصوم بالكذا تكتب له في سجل حسناته. احنا هسه على هذا جاي نتكلم. اي
مو مأمور
به، اي امر استحبابي. لا استحبابي. ليش تتحاشى؟ اي امر استحبابي.
ما الصلاه ليس
فيها
امر استحباب وجوب.
لا كانت قبل الكذا واستحبابي خو قبل البلوغ.
اي ما قلت ما اتى مأمور به صبي غير مأمور به
بالغ
في امرين
هون. بس ايش اقول هذا واضح، هذا كل انسان لا ينكر، لكن الطبيعه واحده سواء طلبت بنحو الاستحباب أو طلبت بنحو الوجوب. بناء على هذا جاي يتكلم. إذا تريد تقول طبيعتان هما طبيعتان كلامك وجيه. بناء على هذا وقربت الفكرة بالحج، ما أريد أن أقول أن هذا ذاك. بناء على هذا أنا أريد أن أوجه ما في المتن. المتن ما به هذا الحكي، بس أتوجه ما في المتن. فحينئذ في مورد بحثنا نقول الاستطاعة شرط في اتصاف الطبيعة كالحاج الصلاة في موردنا الحاج اتصافه بالوجوب، يعني شرط للوجوب مو شرط ل صيرورة ما أتى به مصداقا لحج الإسلام. الاستطاعة متى ما تحققت الوجوب يتحقق، مو أنه متى ما تحققت فالمأتي به يكون مصداقا لحج الإسلام. لا، من الدليل هذا نستفيد، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الوجوب يتوجه إلى من توفرت في حقه الاستطاعة، فإذا استطاع وجوب يدخل عليه يقول له سلام عليكم أنا صرت واجب عليك.
بيصير لازم قهري جيك.
ها؟
بيصير لازم قهري انطباق هذه الطبيعة تجد استمتع بها.
ها الانطباق قهري ذاك شيء آخر. فإذا كان المكلف قد أتى، فإذا كان المكلف خلنا نكمل الدليل، فإذا كان المكلف قد أتى بالحج قبل أن تتحقق الاستطاعة، كما أن الصبي قبل أن يبلغ أتى بالصلاة ثم تحقق الشرط، البلوغ هناك في الصلاة إهنان الاستطاعة. الدليل ما يقول على أنه لا بد وأن تأتي به، شرط الوجوب تحقق، لكنه هذا الدليل لا يدل على أنه من صلى بنحو الاستحباب لتوفر شروط الاستحباب لا بد وأن يعيد، من حج من دون استطاعة لا بد وأن يكرر الحج. هذا الدليل لا يثبته، ما نريد نقول على أنه يثبت العدم، هذا ذاك أمر آخر. فأكو مجال للدغدغة، أكو مجال للدغدغة، لكن خب من حقك أنت أن تعترض تقول على أنه صعب تقبل أو تحميل الآية هذا المعنى. ظاهره أنه متى ما تحققت الاستطاعة حينئذ لا بد وأن يأتي المكلف بالحج بنية الوجوب، وحينئذ يكون مسقطا عن حج الإسلام. وأما قضية الصلاة قبل البلوغ فذاك لعله لأجل التسالم لأجل أمر آخر دل على عدم لزوم إعادة الصلاة. وإلا قد يقال حتى القاعدة تقتضي في باب الصلاة لزوم إعادة الصلاة، لأن من الآن يتوجه إليه أمر بال. قال هذا ومسألة العبارة هنا أنا مو واضح المقصود، لكن أنا فككتها بهذا الشكل لعل تقبلها يصير أسرع. قال هذا ومسألة عدم إجزاء حج المتسكع حدوثا أو بقاء عن حج الإسلام، إما حدوثا إذا كان هو من ابتداء أمر أصلا هو غير مسلم، بقاء إذا زالت الاستطاعة بعد تلبسه بالإحرام. أمر متسالم عليه بين الفقهاء، ولولا التسالم المذكور أمكنت المناقشة، تمكن أمكنت المناقشة. لماذا تمكن المناقشة؟ باعتبار من جهة أن المستفاد من الأدلة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وغير هذه الآية، المستفاد أن الحج الواجب هو مرة واحدة تسمى بحجة الإسلام، والاستطاعة شرط لوجوب تلك الحجة لا لوقوعها حج الإسلام اتصافها بحجة الإسلام. فقوله تعالى
الوقوع فرع الوجوب،
لا اتصافها يعني
صحيح اتصافها بفرع الوجوب
أي. فهو هذا الكلام هذا
أي.
هذا قلنا يمكن التأمل، احنا وافقناكم يمكن التأمل، هالذي أنا بالأخير قلت يمكن التأمل، بس ردت أقرب أول ما في الكتاب ما في المتن ثم أشكل. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ناظر إلى إثبات الوجوب، وأنه لا يستقر هذا الوجوب إلا على المستطيع. أكثر من هذا ما يدل، شنو هو الأكثر؟ ولا يدل على أن من حج قبل الاستطاعة بدون استطاعة، من صلى في مثال الصلاة قبل البلوغ ثم استطاع في الصلاة ثم بلغ يتوجه إليه الوجوب من جديد. أنا قربت بالصلاة لأن الصلاة شنو مستأنسين بالفتوى مالته. وأما عدم اعتبار الاستطاعة من جملة الأحكام المذكورة في المتن، أن الآية دلت على وجوب الحج على من استطاع، وفسرنا الاستطاعة بالزاد والراحلة وبقية أمور أخرى أمن الطريق وغيره. الآن إذا فرضنا أنا أعيش في المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم زيارة المعصومين فيها، ما كان عندي زاد ما كان عندي راحلة، صدفة أحد الإخوان دعانا وليمة عرس زفاف وين قريب مسجد الشجر اللي هو واضح المطلب أو لا. أنا من أهل المدينة واللي يحج من طريق المدينة يتجه إلى مكة وكذا إحراما من يكون من مسجد الشجرة اللي هو قريب المدينة، إذا مو داخل المدينة أطراف المدينة في زماننا بعد التوسعة. المهم أنا ما عندي زاد وراحلة، بيتي قريب المسجد النبوي ما عندي زاد وراحلة حتى أستطيع الذهاب إلى الحج. دعيت إلى وليمة في مسجد الشجرة أو قريب مسجد الشجرة، زفاف عرس كذا زواج، ذهبت هناك همات طلعت سووا قرعة جائزة لبعض الحضور طلع باسمي شنو؟ طلعت باسمي هذه الجائزة، أو شخص من الأشخاص قال لي هذه زاد وراحلة روح بيها توكل على الله. أكون مستطيع أو أقول ما عندي أنا من هناك، خصوص إذا لاحظنا أن المسافة ما بين مكان سكني وما بين المكان اللي الآن وهبت الزاد والراحلة فيه طريق ومسافة طويلة، سأنا فرضتها كيلومترين ثلاثة أو أربعة، لا إذا فرضت أنها 100 كيلومتر دعيت إلى زواج على بعد 100 كيلومتر منك، خب من هنا إلى الحج أؤمن من حيث لو كنت في مدينتي أعيش هذا المال المبذول لي لا يكفي. فهل حينئذ يلاحظ في الاستطاعة الزاد والراحلة من بلد السكن؟ وإن كنت بالفعل أنا ماذا في بلد آخر أو لا تلحظ من هذا البلد اللي أنت الآن به هل عندك زاد وراحلة أو لا؟ واضح السؤال؟ الجواب الثاني هو الصحيح، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، توجب الحج على من وجد زادا وراحلة من أي مكان كان مو إلا من بلد السكن. وعلى ضوء ذلك يمكن أن يقال إن الشخص لو خرج للنزهة إلى ميقات من المواقيت لا لغرض الحج، حتى لو كان للحج ساعة، احنا هذا كمثال نأتي به، هناك في الميقات شاهده أحد الأشخاص وتبرع له بزاد وراحلة، أو حصل على ميراث أبيه وصل خبر أنه الوالد توفى وهذا ميراثك والميراث يفي للحج من الميقات إلى تمام أعمال الحج، تتحقق الاستطاعة في حقه أو لا؟ من حقه أن يقول بأني لا أملك زادا وراحلة من بلد السكن، الجواب يكفي. وقلنا إطلاق الآية يساعد على ذلك بعد من دون حاجة إلى تأمل، لله على الناس حج البيت من استطاع يزلو. شيخ نسألكم تمثل الإطلاق مش
فهم يكون يكون الله في مقام البيان من كل الجهات؟
هذه فرد مسألة عامة، هل الأصل يقتضي كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات إلا إذا أحرزنا عدم البيان أو شككنا؟ يعني القاعدة هذه إلا إذا شك معتد به أنه ليس أو نحرز عدم البيان أو لا؟ بالعكس، إذا بالعكس بعد لا يمكن تقريبا وضع حجر على حجر، ما أرد أقول هذا فرد بس هذه فرد مشكلة راح تواجه المخاطئ المستمع الفقيه في موردنا. لا أرد أقول أن كثير بعد من الإطلاقات أنت لازم تقول شنو؟ لا أحرز كونه في مقام البيان من هذه الناحية.
ممكن أحرز بالقرآن إنه بالعكس بالقرآن، القرآن يبين العموم الفوقاني، اما الموانع الشرائط مش
متكفف
في القران.
خب
فبالروايات
بنرجع له. خب صح،
في شيء بالروايات كان به والا اشك بتوجه التكليف.
هذه نظريه، هذه نظريه، هو انا ما جاي اشير الى ذلك، لكن اريد اقول انا اذا هذه الدغدغه تريد تذكرها في كثير في تطرحها فلا بد وان شنو تمتنع من التمسك بكثير من يعني حتى بالاحاديث. هي بعد المساله مساله متكلم وفي مقام البيان او لا، سواء كان نص قراني او روايه شريفه. يعني هذا انت بعد كثير من الموارد التمسك بالاطلاق لازم شنو تتامل بيها. ها؟
أي؟
لا مو أنت جنابك تقول لا نحرز أنه هي حالة
زين.
أحرز العدم. أريد أقول أن هذا يأتي في الروايات. السؤال لو هذا فقط في القرآن لأن يريد يأسس لي قواعد كلية، أما ما يرتبط بتلك القواعد تفصيلات هذه بالآيات، فلا بد أن تكون الآيات في مقام البيان. هذا في هكذا تتكلم أو تقول في مطلق النصوص قرآنية وروائية أنا ما أقدر أتمسك إلا إذا أحرجت. إذا هذا تريد تقوله يعني راح شويونا تضيق الخناق عليك. فنظريات أكو، أنا ما جاي هذا.
أصدقائي هذا منطبق على القرآن. القرآن يبين فقط عموميات، لا يدخل لا بتفاصيل ولا بي.
هذا مذكور لكن ملتزم به أو لا؟ وهذا الشيخ الأنصاري ما تشير له غيرهم إيه. بس بس سيلتزمون به أو لا يلتزمون؟ لما يقلب الصفحة ويروح للفقه شو يشوف غير شكل. الحاصل هذا جاء أقول المطروح مطروحة مطروح هذا مطروح إيه أوافقكم أوافقكم على ذلك. قال وأما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فلعدم الدليل على ذلك، يكفي الاستطاعة من أي مكان كان هو به، فإذا تحققت من مكان آخر أمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة لصدق الاستطاعة. وطبيعي لن نجعل هذا اللي تفضلت به حمالة ما أدري كذا على أظهرنا، وين ما واجهنا تمسك بإطلاق نرميه بهذا الأمر. خاصة من هالناحية مو بعيد ترى الآية مطلقة يعني في صدد البيان. لا كم من ياجها؟ هو قل لي كم من ياجها؟ قل ما بيها إطلاق.
يقول أن الإطلاق أنه من يقول الشارع أن الاستطاعة شرط في الوجود، أما كيف تحقق الاستطاعة؟
ماكو إطلاق. قول ماكو إطلاق. لا تستحي. قول ماكو إطلاق. قول ماكو إطلاق. مو من هذه الجهة، من أي جهة ماكو إطلاق.
ما في إطلاق بالدنيا.
وهذا ما يمكن هذا. من هذه الجهة وماكو مانع. متى ما صدقت الاستطاعة؟ وين ما كنت أنت بعد؟ لا لا أقول أن بعضها أكو ما نحتاج إلى تأمل فيها، صحيح من هذه الجهة تقول، لكن مو وين ما قلت من هذه الجهة راح يصير مانع ورادع.
لا لا ما في عندي دليل. إذا ما أحرز مش ما عندي دليل.
أقول هنا أنا عادة يحرز. لا هنا أنا من هالناحية تأملوا جاي يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع. أنا الآن من قم مستطيع أو لا؟ من استطاع يصدق أو لا؟ خلص هذه بعد ما تحتاج إلى عناية وأنه لاحظها المولى أو لا؟ إذا هذه ما ملاحظتها أذن شم لاحظ المولى؟
بسم الله الاستطاعة هي
هذاك ما يسموه إطلاق. ذاك أخو ذاك ما يسموه ذاك مهمل
ما في إطلاق.
لا أخو هذا هذا نظركم جيد نظركم بس هذا صعب. أنا أشوف بالعكس واقعاً لا مو أنه. وعليه فلو وصل شخص بشكل وآخر إلى مكة، المناسب إلى الميقات، المناسب إلى الميقات. ليش؟ لأن يقول من دون استطاعة وقبل أن يحرم لعمرة عمرة التمتع. من أين يحرم إليها بها؟ من الميقات مو من مكة. على كل حال واضح هذا. وقبل أن يحرم لعمرة التمتع أهدى له شخص أو ورث أو بذل. الفرق بين البذل وبين الأهدية شنو؟ هذا تمليك أهدية ذاك أحسنت. هذا تفصيلا راح يجي البحث عنه. قال وعليه فلو وصل شخص بشكل وآخر إلى مكة، قلنا المناسب للميقات، من دون استطاعة وقبل أن يحرم لعمرة التمتع أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات، وحتى العودة إلى وطنه كفاه ذلك في تحقق الاستطاعة. واضح؟ لعلك تقول وقولك جميل ومناسب أنه وهذا هو المؤلف هم بينه في مورد آخر يعني منفصل توضيحا تعليقا شو تريد تقول. المناسب أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات، وحتى العودة إلى وطنه. شوف التفت لي شيخ مصطفى، جاي أغير أحد تغييرين. أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات وحتى العودة إلى، كفاه ذلك في تحقق الوجوب مو الاستطاعة، الوجوب، لأن نفقة العود لا مدخل لها بالاستطاعة. الاستطاعة نفقة العود أجنبية لأجل لا حرج أوجبناه، وإلا مو لأجل ولله على الناس حج البيت من استطاع. فرق أكو في تحقق الاستطاعة أو في تحقق الوجوب. فإما أن يقال في تحقق الوجوب، وإما أن يقال أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات وحتى إنهاء أعمال الحج كفاه ذلك في تحقق الاستطاعة. لأن الاستطاعة قلنا الاستطاعة شرط في كمل الحج،
وجوب الحج
والرجوع ليس، لا في الحج سأقول وجوب أدري، بس أنا بدي أجيب أنسى هذه اللفظ. أي واضح في الحج، الحج العود ليس جزءا من الحج، الحج ينتهي بآخر أعمال الحج. فهنا أنت لابد أن تقول كامل النفقة حتى العود. إذا تفرض حتى العود معتبر فهذا دخيل في الوجوب، في تحقق الوجوب. فإذا كان ناقص الطاشنو نفقات الحج إلى نهاية أعمالها، يا بنفقة الرجوع أعطيني أقل أنا إيش علي. هنا أنا بعد راح يكون شنو، الاستطاعة متحققة والوجوب ما متحقق، الاستطاعة متحققة والوجوب متحقق، لا استطاعة ولا وجوب، شنو المناسب؟ يلا هو واضح حسب ما قريناه وحسب ما استدلينا عليه الوجوب ما متحقق، وإلا ما يكفي الاستطاعة إلى نهاية أعمال الحج كان متوفر، لأن طاني هو نفقات الحج بقاء إلى آخر أعمال الحج. فحينئذ نفقات العود اللي اعتبرناها ببركة لا حرج تكون خارجة عن الاستطاعة، وإنما دخيلة في ترتب الوجوب وثبوت واستقرار الوجوب علي لا الاستطاعة. هذا تكلمنا عنه بعد. فأحد تغييرين كان المناسب أن يعمل. المطلب واضح إن شاء الله. وأما أن تحصيل هل يجب على المكلف أن يحصل الاستطاعة ليثبت الوجوب في حقه أو لا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنها من مقدمات الوجوب، بمعنى أنه قبل أن يجب الحج لا يجب عليه أن، لأن قبل ما هي تتحقق الاستطاعة لا وجوب حتى يجب علي أو على المكلف أن يعمل أو يتهب أو. وإذا تحققت هذه الاستطاعة فلا معنى لإيجابها لتحصيلها مرة ثانية أو تحصيل الحاصل. فإذا لا قبل حصولها يتوجه وجوب لعدم وجوب الحج بعده، ولا بعد توفرها تجب، هذا من باب المقدمة، لأنه الآن هي متوفرة وحاصلة، فالوجوب مرة أخرى شنو الغرض من عنده؟ تحصيل حاصل أو أمر آخر؟ إذن لا معنى لذلك. على كل حال لذا قال وأما أن تحصيل الاستطاعة غير لازم فلأن مقدمة الوجوب، والمفروض أن الاستطاعة مقدمة لوجوب الحج وليس كالسفر اللي هو مقدمة لوجود الواجب. فلأن مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها كما هو واضح. قد يقول قائل الآية المباركة قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أناطت الوجوب بالاستطاعة، والشخص إذا كان قادرا على العمل، يعني اجى شخص قال له على أنه شنو أنا أشتري من عندك هذا الخاتم اللي يسوى ألف أشتريه بمليون، وكان المليون تحقق له الاستطاعة. خب هذا فرض عمل سهل في متناول يده، قادر على تحصيله من دون أي مؤونة وتعب، فهذه الاستطاعة المأخوذة شرط في الآية صادق هنا، هذا الشخص يقال مستطيع، عرفا يقال مستطيع هذا، حتى لو ما وافق بعد على عملية البيع أو المصالحة مقابل هذا الخاتم. قد يقول قائل هذا المعنى، الجواب إذا قبلنا هذه النظرة، يعني قبلنا أن الشخص اللي بإمكانه بسهولة إجراء هذه المعاملة يصدق في حقه مستطيع فتنطبق الآية عليه، لكن هذا مع غض النظر عما فسرت الآية به. وصحيحة هشام المتقدمة ذكرت بأن المستطيع من كان له زاد في جملة ما ذكر، أمن الطريق وكذا، زاد وراحل، من له زاد وراحل ظاهر في فعلية وجدان الزاد والراحلة، لا أنه توجد بعد ثانية أو ثانيتين، هيك تعبير لما يقال على أنه اللي عنده زاد وراحلة واجب عليه الحاجة، مو اللي راح يصير عنده بعد دقيقة بموافقته أو بقبوله لإجراء معاملة أو لهدية تهدى له. قال وإذا قيل مع القدرة على الاكتساب، خصوصا إذا كانت بسهولة، مع القدرة تصدق الاستطاعة للحج عرفا، ومن ثم ومن هناك يكون إطلاق الآية الكريمة شاملا له. قلنا إن ظاهر صحيحة هشام المتقدمة المفسرة للاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة ظاهرها وجدانهما الفعلي ولو بالثمن، لا مجرد القدرة على ذلك. هذا مثل اللي عنده خاتم بإيده، اللي عنده خاتم نعطيه جائزة، مو اللي عنده شنو فلوس الخاتم. إهنا أنا من له زاد وراحلة، الغينا الخصوصي وقلنا الفلوس والمال لنكتة أخرى، لأنه مو إحنا دائما المخاطب والمتكلم يتبع أساليب المحاورات العرفية في فهم وإيصال المقاصد، في فهم المقاصد وإيصال المقاصد. بالنسبة للثمن في مثال الاستطاعة ملغى، مناسبات الحكم والموضوع وأساليب المحاورات العرفية وتلغي خصوصية الوجدان الفعلي لخصوص الزاد والراحلة، لأن قطعا الإمام ما يريد يقول من كان له طائرة أو من كان له في زماننا أو تذكر الطائرة، لا حتى الثمن واضح تلغى الخصوصية. أما إذا واحد في وسط مجلس في وسط احتفال مهرجان قال من كان له خاتم، من كان لابسا للخاتم، من كان له خاتم، هذا بعد مثل هذا الظهور اللي حصل لنا بالنسبة للآية لا يتأتى هناك، هناك فقط الفعل. فكلامنا هذا مقصودنا، هناك توسعنا إلى الثمن لكن بعد ما نقدر نتسع إلى أبعد من الثمن كما هو واضح. وأما إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.